كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العنف ضد الأطفال. في البداية مشاهدي الكرام وباسمكم جميعا، دعونا أن نرحب بضيف حلقتنا الدكتور عبد العزيز آل حسن، متخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية. أهلا بك دكتور عبد العزيز.
الله يحييك ومسي بالخير على الإخوة المشاهدين، وأسأل الله أن تكون هذه الحلقة نافعة لنا وللجميع.
اللهم أمين، نحن سعداء بك.
بارك الله فيك،
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، يعرف العنف بأنه مجموعة السلوكيات والأفعال ذات الطابع المهيمن والقاسي، والتي يمارسها شخص تجاه شخص آخر، ويؤدي عنف الإنسان ضد أخيه الإنسان إلى إلحاق الأذى به على عدة أصعدة نفسية وجسدية. ويتسبب العنف ضد الأطفال في ظهور العديد من المشاكل النفسية والسلوكية لديهم، فتظهر عليهم آثار التوتر وزيادة الخوف أو الغضب، إلى جانب امتداد هذه الآثار على تصرفات الأطفال وسلوكياتهم كصعوبة الذهاب للنوم أو العناد وما إلى ذلك، فضلا عن السلوكيات طويلة الأمد كالتورط في المخدرات أو ترك المدرسة أو غير ذلك من السلوكيات السلبية. مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم، كما نجدد نرحب بمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أيضا نسعد بكم بمشاركتنا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: كيف نحصن أطفالنا من العنف وكيف نربيهم على مواجهته؟ حياكم الله دكتور عبد العزيز.
سلمك الله والله يحييك.
في البداية يعني دكتور عبد العزيز، يعني ظاهرة العنف بصفة عامة ليست حتى مقصورة في الأطفال، يعني شيء مشاهد سواء كان جسدي أو لفظي. احنا قبل أن ندخل في محاور حلقتنا نريد يعني تعرفنا بس ما هو مفهوم العنف.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. العنف هذه الكلمة التي في معناها مجرد تطلق لفظا تأتي إلى الجانب السلبي، وتأتي إلى الجانب المظلم، وتأتي إلى الإيذاء النفسي والجسدي والعقلي والفكري وغيرها.
جميل.
وهنالك تعريفات كثيرة ذكرها علماء الاجتماع وعلماء النفس، وأيضا من يعملون في مجال الطب، وتختلف تلك التعريفات من جهة إلى جهة ومن تخصص إلى تخصص. أغلب تلك التعريفات هي توجه بشكل مخصوص على الإيذاء الجسدي والنفسي وما يتعلق بأنواع تلك الإيذاءات، فهو تعدي شخص على شخص آخر أو على مجموعة أو على مجتمع. وذكرت أحد الأخوات في كتاب تقريبا عام 2018 اللي هو سيكولوجية العنف ضد الأطفال وتأثيره على التنشئة الاجتماعية، ذكرت أن التعريف الذي يعني ذكر من خلال الأمم المتحدة التي اتفقت على ذلك التعريف 121 دولة، وذكرت هذا التعريف أنه هو الاستخدام المعتمد على القوة أو القدرة الجسدية أو الفعلية على إيذاء الشخص لذاته أو شخص آخر أو الآخرين أو المجتمع.
يعني هذا بشكل عام.
نعم، باستخدام طبعا القوة الجسدية، ممكن استخدام الألفاظ، ممكن استخدام الأدوات، فهذا هو بالشكل العام. العنف حتى لو بسطناه كمعنى ومفهوم ومحتوى هو حق آدمية لشخص تعدى عليه شخص آخر، سواء كان هذا التعدي في الجسد، في الناحية النفسية، في الناحية الجنسية، في أمور الحياة المختلفة، فهو تعدي على الآخر.
طيب جميل على هذا المدخل الرائع والتعريف الجميل يا دكتور. احنا اليوم حنخصص حلقتنا عن العنف ضد الأطفال. كما تعرف الأطفال يعني حياة براءة، يعني هم عماد المستقبل والمجتمع ينتظر منهم الكثير، لذلك الإسلام لم يترك هذا، يراعي شؤونهم وأيضا احترام نفسياتهم. طيب ما هي أسباب العنف ضد الأطفال؟
الأسباب كثيرة جدا، وأغلب ما اتفق عليها العلماء الاجتماع ومن يقومون على مثل دراسات العنف ضد الأطفال أو السلوك العدواني هي أسباب مختلفة. يمكن يكون السبب الأول فيها الأسباب الشخصية، قد يكون رب الأسرة أو من يقوم بالاعتداء لديه اضطرابات عقلية أو نفسية، أو لديه سلوك عدواني في شخصية هذا الشخص حتى يرتكب جناية أو يرتكب سلوك عدواني أو يقوم بالتعنيف حتى لو كان ضد طفل. قد يكون هذا الطفل صغير جدا رضيع، لكن لأن ذلك الشخص الذي قام بالإيذاء أو قام بالعنف لديه اضطراب سلوكي أو عقلي أو نفسي أو لديه بعض المشكلات، قد تكون شخصية أكثر مما تكون مجتمعية أو أسرية، فيقوم بترجمة ذلك العنف وذلك السلوك الداخلي وذلك الاضطراب إلى تعدي وتجاوز حتى على الطفل وهو لا يعي ولا يفهم ولا يعقل ما الذي سيحدث له. هو مجرد عملية إيذاء لتفريغ ما لديه من مشكلات شخصية، قد يكون هذا أحد الأسباب. أيضا
بس تفضل. يعني مصداق لقولك أحيانا ترى بعض المقاطع مثلا الخادمات طفل يعني ما له أي ذنب، يعني يمكن عمره 6 شهور أحيانا سنة، تجد الاعتداء بشكل مخيف جدا.
نعم، هؤلاء من أنواع المعتدين، يعني الخادمات أو السائقين أو العمالة بصفة عامة إن لم يكن هناك ضوابط تمنعهم من الاعتداء فسوف يتجاوز لأخذ حق شخصي أو أنه يريد مثلا التعدي على ذلك الطفل أو على ذلك الإنسان الموجود لديه بحكم ردة فعل أو ارتكاب سلوك عدواني أو تحقيق شيء معين.
أحسنتم. نعم.
فهذه تعتبر من الأمور الهامة. لكن عودة على موضوع يعني الأسباب.
جميل.
أيضا قد يكون هنالك أسباب أسرية، الأسرة متفككة، ليس هنالك اتفاق بين الزوجين، مشاكل الطلاق، مشاكل يعني مالية داخل الأسرة، الأب لا قدر الله مدمن مخدرات، الأم مرتبطة دائما بالعمل مما يعني يجعل عملية التربية غير متوازنة في الأسرة، ما لا يوجد توازن بين العمل والأسرة، تكون الأسرة تعاني من اضطرابات أو لديها عملية الصراخ والحركة الكثيرة والعبث الدائم، فيضطر الوالدين الأب أو الأم أو حتى الإخوة الكبار إلى استعمال العنف
يعني من خلال الضرب، يفرغون ما بداخلهم
يفرغ ما بداخله من ردة فعل حتى يمنع إيذاء ذلك الطفل أو يمنع عن استخدام مثلا العبث في ممتلكاته الشخصية أو يمنع مثلا من الخروج أو الدخول في البيت. كل هذه أمور تتم داخل الأسرة، فهو يعتبر من الأسباب المهمة اضطراب الأسرة كناحية غير مستقرة، والأسرة تعاني من خلخلة في إدارتها من خلال الأب أو الأم، فهذا أيضا من الأسباب.
جميل.
كذلك ممكن يكون من الأسباب النواحي المالية، قد يكون الأب فقير لا يملك مالا ويجبر الأطفال على العمل حتى يحاول أن يساهم الأطفال معه في مصروفات المنزل أو الأسرة، فإذا امتنع الطفل يقوم الأب بالضرب والتعنيف والسلوك العدواني حتى يقوم ذلك الطفل بتنفيذ ما يريده الأب ويجبره ويمنع حتى من أشياء كثيرة ويستخدم الألفاظ القاسية حتى يمنعه من مثلا أنه يطلب شيء بحكم طفولته وبحكم السن اللي هو فيه. وأيضا قد يكون من الأسباب العوامل الدينية، البعد عن الله، عدم مراقبة يعني الله سبحانه وتعالى في التعامل مع هؤلاء الأبناء، عدم التربية بشكل صحيح. ويمكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، كلمة واضربوهم كثير من الأبناء يأخذ على أنه الضرب المبرح أو الضرب الذي فيه أذى، هو ضرب بمعنى التنبيه والتوجيه وليس بمعنى الإيلام والإيذاء. فلو فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح لطبق الآباء هذا الحديث وكان عملية الضرب هو للتنبيه كموضوع الملامسة فقط، يعني ملامسة كضرب بسيط للتنبيه لأداء الصلاة وليس ضربا مؤلما لأداء الصلاة، لأنه لو ضربه وعنفه كيف يقوم بأداء الصلاة وهو مصاب أو معنف أو مضروب حتى يقوم بتلك الشعيرة ويكرره حتى في العبادات.
صحيح.
تكون ردة الفعل غير جيدة.
جميل. بصراحة أسباب في محلها دكتور، يعني حتى كل سبب أقول لك يحتاج إلى أن ندخل في نقاش كبير فيه، لكن نحن عشان محاورنا كثيرة نريد تدارك الوقت. طيب دكتور، يعني تكلمت عن الاعتداء، هل هناك فيها أنواع المعتدين؟
قد يكون على رأس قائمة المعتدين، طبعا في دراسات عملت كثيرة وأنا يعني اطلعت على بعض الدراسات هنا لعلها من ضمنها ملخص تقرير، هذا التقرير من موقع الأمان الأسري الوطني وهو من المواقع المعروفة، ويوجد 48 مركز تابع لهذا البرنامج.
إيش محتوى التقرير هذا؟
محتوى التقرير عملت وكان التقرير في 2016، سجل 692 حالة إيذاء ضد 676 طفل.
شوف عدد في عام واحد؟
في عام واحد في 2016
على مستوى العالم؟
لا، على مستوى المملكة في الحالات الإيذاء. 692 حالة إيذاء. طبعا تختلف الأسباب، وكانت هذه المراكز اللي جمعت هذه البيانات 26 مركز من أصل 48 مركز اللي هي رفعت هذه الدراسات. رصد منها 837 نمطا من أنماط الإيذاء بالسجل الوطني تسجيل حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال. كانت أغلب يعني بناء على التقرير حالات الإهمال رقم واحد، والإيذاء الجسدي رقم اثنين، وأيضا الإيذاء النفسي. وكانت مرتبة على التالي: الوالدين اللي هم أنواع المعتدين اللي احنا ذكرناهم، وقلنا الوالدين هم الأول في عملية الاعتداء بحكم القرب من الأطفال والتواجد الكثير في الأسرة، مثلوا حسب يعني الملخص هذا الإهمال أو الإيذاء الجسدي عفوا أخذ 41% يقوم بها الوالدين من إيذاء جسدي الأطفال، و 66% إهمال من الوالدين الأطفال، بينما الإيذاء النفسي وصل إلى 80%.
يعني أفهم من كلامك،
حسب التقرير
أفهم من كلامك أن العنف قد يكون لفظي وقد يكون جسدي.
نعم، قد يكون فعلي وقد يكون لفظي، قد يكون جسدي وقد يكون نفسي. وتختلف يعني من أسرة إلى أسرة وترتفع. ولعل في هذا الأمر اللي أنت ذكرته أستاذ تركي، وأشكرك على يعني اللفتة هذه، فيه اطلعت أيضا على دراسة حديثة جدا نتائجها ظهرت تقريبا يمكن قبل شهر، قام بها الدكتور إبراهيم جلالين رئيس قسم الدراسات والأبحاث في جمعية المودة للتنمية الأسرية منطقة مكة المكرمة. الدراسة أجريت على 47 أسرة، هذه دراسة حديثة تقريبا أجريت في نهاية 2018 وأول شهرين من 2019، دراسة حديثة. أظهرت الدراسة أنه العنف اللفظي اللي احنا تكلمنا عنه تأثيره على الجانب النفسي، 69% من الأبناء تعرضوا للعنف اللفظي يصابون بالعناد، يصابون بالعناد، و 61% من الأبناء الذين تعرضوا أيضا لهذا العنف اللفظي يصابون بانخفاض روح المبادرة والإبداع، بينما 57% على ضوء هذه الدراسة الذين تعرضوا للعنف اللفظي يصابون بعدم الإحساس بالأمان. هذا في الجانب النفسي من العنف اللفظي.
بس دكتور يعني صراحة نتائج مخيفة جدا، موضوع أنه يصاب بالعناد، يصاب بالتبلد، يموت عنده الإحساس، يكثر فيه الخوف.
العنف على مستوى العالم، العنف على مستوى العالم، ويكثر في الدول الغير مستقرة في أمنها وفي سياستها. الدراسة ذكرت حتى تكلمت عن الجانب التربوي، وذكرت أنه 58% من الأبناء في الجانب التربوي تنقص الدافعية للتعلم، ما له رغبة في التعلم. 58% من الدراسة على 47 أسرة، و 80% منهم لا يتقبلون التوجيهات أبدا. 80% الذي تعرض إلى العنف اللفظي، إحنا الآن ما نتكلم عن الجسدي، إحنا الآن نتكلم عن اللفظي فقط. بينما الجانب الاجتماعي وهو يعتبر من الجوانب المهمة، وإحنا يمكن طرحنا سؤال على الأخوة من خلال نتابات الموقع،
كيف نحصن أطفالنا،
إنه برأيك ما مدى تأثير العنف ضد الأطفال على الترابط الاجتماعي؟ وكانت فيه إجابات كثيرة
لعلنا يعني نستعرضها، ممكن تعلق عليها دكتور
لعلها بعد هذه. الجانب الاجتماعي، الدراسة أوردت أن 48% من الأبناء تعرضوا للعنف اللفظي تنخفض لديهم مهارات الاتصال مع الآخرين، ليس لديه القدرة الاتصال مع الآخرين ويبدأ في الخوف والتردد، بينما 54% منهم لا يعني استخدموا العنف اللفظي تجاه الآخرين. هذا الذي تعرض للعنف اللفظي 54 منهم كانوا يؤدون أيضا العنف اللفظي ضد الآخرين كنوع من اكتساب خبرات وتقليد. هذه دراسة حديثة أجريت في 2019 يمكن قبل شهرين، وهي يعني من الدراسات اللي يعني أجريت على 47 أسرة.
دكتور يعني النسب والإحصاءات يعني تصل إلى 80%، هل التحبيط يعتبر عنف لفظي؟ يعني أنت ما تفهم، أنت فاشل، أنت، أليس هذا يعتبر اعتداء لفظي؟
هو الإحباط هو نتيجة العنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف النفسي. والعبارات يعني مثلا عبارات لا تفهم أو
فاشل
غير فاشل أو غيرها، تكلم في كتاب رحلة نحو القرن 21 لمؤلف هو مترجم الكتاب اسمها رايكو شايلدا، تكلمت عن هذه النقطة وقالت أن كثير من الناس يستسلم لذلك الفشل وتلك العبارات وتبقى معه، والسبب العنف اللفظي والنفسي والجسدي الذي تعرض له في الطفولة، فيبقى على هذا المسار وهذا المدى فترات طويلة في سن المراهقة وحينما يتزوج، ويمارس ذلك العنف اللفظي والجسدي والنفسي على أبنائه ويقول ما تلقيته أنا من الصغر أطبقه على أبنائي في الكبر، كنوع من ردة الفعل، وهو بقي على هذا المسار فترة طويلة في حياته، فهو مؤثر ويؤدي إلى الإحباط ويؤدي إلى التردد والخوف والقلق. هذه من الأمور التي نجدها حتى في شخصية الكبار. وأنا استعرضت بعض الإجابات التي أرسلت من الأخوة والأخوات المشاهدين، والله يعني لعلنا يمكن نستعرض بعضها. أسباب ويعني مؤثرات كثيرة أثرت عليهم على الترابط الاجتماعي، من أسباب العنف.
يعني من الأشياء اللي ذكرت، العنف يولد عنف وكراهية عند الأطفال على الأهل، ويؤدي إلى عدم رغبة الطفل البقاء مع أهله، الفرار من البيوت،
لأنه يعتبر يعني مكان لا يوجد فيه أمان. إذا بدأت الأسرة بعملية الضرب، وننتبه إلى هذا الأمر، لا يؤخذ هذا الكلام على أنه التأديب يعني فترات قصيرة أو متباعدة هو سيؤدي إلى ذلك التأثير القوي. نحن نتكلم عن الضرب المستمر، التعنيف المستمر، الألفاظ المستمرة التي تتكرر يوميا وفترات متقاربة جدا تولد ذلك التأثير على الترابط الاجتماعي. لكن قد يكون بعض التنبيه، ونحن بشر، لا يمكن الإنسان يقول أنا لا يمكن أن أخطئ. كثير من الآباء قد يكون في لحظة غضب، أو الأم أو الأخ الأكبر يتلفظ بألفاظ قاسية أو يتجاوز بالضرب أو العنف، لكن هذا لا نقول أنه والله ستكون النتيجة من تلك اللحظة تفكك وعدم وجود ترابط اجتماعي. لكن التكرار والإصرار وممارسة العنف بشكل يومي هذا الذي يولد آثار سلبية تؤثر على الشخصية، تؤثر على الأسرة، على المجتمع، على الترابط الاجتماعي.
أنا خليني أجيب لك قصة بالسريع، هذه قبل شهر حدثت، عدم البقاء مع الأهل في البيت. يعني أحد الأشخاص في سن المراهقة خرج من المدرسة، المهم ما رجع إلا اليوم الثاني، يعني بقى في حديقة عامة ونام فيها. هذه أنا قصة باشرتها بعيني، يعني شاهدتها.
وكان السبب
شدة أهله عليه،
شدة الأهل، هو حينما يفكر في العودة إلى المنزل،
البيت مصدر أمان، إنما يرجع مشكلة.
حينما يكون البيت يفقد عنصر الأمان وعنصر الطمأنينة والهدوء، من المؤكد أنه لا هنالك أي رغبة للأبناء أو حتى رب الأسرة أن يعود إليه، لأن الكل هو في فترات من حياته يحتاج إلى الاستقرار والهدوء. فإذا كان مصدر الأمان والهدوء والراحة هو مصدر القلق والتوتر ومصدر العنف والإذاء، فمن المؤكد أنه لا يعود أو يهرب أو حتى يستقل عن الأسرة أو حتى لا يشاركها أصلا.
طيبة. أيضا ذكر في الأعراض أرسلت لنا، المجتمع يكون غير سليما وتنتشر العدوانية بغير سبب، يعني العدوانية تنتشر في المجتمع بدون سبب،
وهذا أثر. إذا انتشرت العدوانية والسلوك العدواني، لنفرض ولو أخذنا مثال، لو مثلا في 10 عائلات في حي معين، كل تلك 10 العائلات تقوم بتأديب وتربية أبنائها بطريقة السلوك العدواني والعنف في التربية، بالضرب، بالعقاب، بالطرد، بالإهمال، بالاستفزاز، بالألفاظ يعني التي تحقن من الشخص. لو فقط أخذت تلك 10 عائلات، هل سيكون تأثيرها فقط على 10 عائلات؟ لا أبدا، ستؤثر على المجتمع، لأن كل واحد من أفراد العائلة سيشارك في المجتمع، يشارك زملاء المدرسة، يشارك زملاء العمل، يشارك في المجتمع في السوبر ماركت، في محلات مثلا تجهيز السيارات، في السوق المفتوح، في أي مكان يذهب إليه، مشاركة يعني ما معاه من الناس في المجتمع وداخله تأثير نفسي من العنف أو تأثير اجتماعي، سوف يطبق تلك السلوكيات على ذلك المجتمع الذي يختلط معه، ويصبح هناك تفكك في المجتمع من كثر هذه العداوات والسلوك العنيف.
جميل. هذا ذكر نقطة أنا ما أدري تتفق أو تختلف معه، يقول جدا سلبي ولكن بعد فترة يؤتي ثمار حسنة.
ربما يكون هذا منظور عند بعض الشباب أو عند بعض الرجال، يقول والله إحنا، قد يكون هذا العبارة، والله إحنا ما صرنا رجال إلا لما كنا ننظر
وانجلدنا
يعني. فلعل هذا هو مفهوم خاطئ، لا يمكن للإنسان أن يتم تعذيبه في جسده وفي نفسه ويقول والله أنا من ذلك أصبحت، ولكن ربما كان ذلك هو التنبيه الذي كلما تذكره قام على تجديد ما وقع فيه من أخطاء، ويحاول ألا يعني يكررها مرة أخرى. فقد يكون هو له تأثير، لكن لو استمر عليه إلى الكبر سيشعر يعني بما زال من هذا الأمر.
وخصوصا نتكلم الآن جيل السابق ليس كالآن.
مختلف.
يعني أول ممكن كان الضرب يقول جيب نتيجة وزي كذا، لكن الآن اختلف الوضع. يعني المحيط البيئة تختلف.
ربما يعني قساوة العيش والحياة وقلة الموارد، وأيضا عدم وجود أمور مسهلة مثل التقنية والسيارات والاتصالات وغيرها، كان الأب والأم يلجؤون إلى العمل اليدوي والإجهاد البدني، فيتوقعون أن يشاركهم الأبناء في ذلك، ويرون أن الابن هذا حتى لو كان طفلا أنه رجل وقادر على أداء مهام، فلذلك يستخدمون القوة والقسوة لأداء المهام حتى يخففون من التعب اللي عليهم.
جميل. يخلق الفرقة والتباغض في المجتمع، صحيح؟ يعني تأثير قوي قد يصل إلى الكراهية.
لعلنا نأخذ الجانبين، اللي هو يسبب الفرقة والتباعد ويسبب الكراهية. هو ما صار التباعد والفرقة إلا أصبح لدى هذا الشخص كراهية، كراهية للأب، كراهية للأم، كراهية للمجتمع، وينقم على المجتمع. ومن أبرز الأحداث اللي هي مشهورة على مستوى العالم، أغلب من خرطون في الجماعات المنحرفة أجرنا الله وإياكم، قد يكون من ضمنها أسباب العنف المتكرر ويريد ناقم على هذا المجتمع. لذلك أغلب الجماعات تأخذ جانب التخطيط وجانب التنفيذ، فالتخطيط هذا يعتبر من أهم ما فيه، أن يزرع في هذا الشاب النقمة على المجتمع وارتكاب السلوك العدواني والعنف، ويزرعون في ذهن هذا الشاب أو ذلك الذي يريدون أن ينفذ تلك العمليات والعياذ بالله، أن المجتمع هذا آذاك وقام بأذيتك وتعنيفك وارتكاب سلوك عدواني، حتى يصل إلى مرحلة الاقتناع
ويحاول
أن ينتقم. نعم. ولا يفرق، لا يفرق بين ذكر وأنثى ولا بين رجل كبير ولا طفل، فينتقم من الجميع. وهذه تعتبر مشكلة هامة تبدأ من الأسرة وتبدأ من الشخصية وتبدأ من التعامل. فلابد أن ننتبه إلى هذه النقطة، مهمة جدا. الأسرة تشترك، والمدرسة والمسجد والمجتمع وولي الأمر والصديق والزميل، كلهم يشتركون في البناء الذاتي والمعرفي والشخصي والاجتماعي لكل إنسان.
جميل. يؤدي إلى الحرمان العاطفي، وبالتالي يفقد الطفل التفاعل الاجتماعي المنظم والسليم. كما ذكرت يؤدي الانحراف خاصة عند الأحداث، يعني الصغار.
الحرمان العاطفي هو يعتبر في السن الصغير الأطفال، بحكم أنه الأبناء أو البنات في العمر تقريبا من الولادة حتى يمكن العمر 4 أو 6 أو 7 سنوات يتعلق بالأب ويتعلق بالأم كثيرا، فحينما كلما يريد الإشبال العاطفي يتم تعنيفه أو ضربه أو إبعاده، هذا يسبب له إشكاليات كبيرة. وهناك فرق بين الحرمان العاطفي والجفاف العاطفي. الحرمان العاطفي أن يكون موجود لدى الأب والأم لكن يحرمون الأطفال منه، والجفاف العاطفي الأب أو الأم أو القائمة الأسرة لا يوجد لديه أي شيء من هذه العاطفة.
طيب نحن نستأذنك، معنا اتصال عبد الرزاق من السعودية. حياك الله عبد الرزاق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يحييكم، مساك الله بالخير، والله يمسي ضيفك الكريم الدكتور عبد العزيز بالخير.
الله يمسك بالنور.
تفضل عبد الرزاق.
الله يسعدك ويبارك فيك. أنا الحقيقة استمعت العبارة فعلا تقال، سمعتها من الدكتور وعلق عليها، واسمحوا لي أني برضو أنا يكون لي تعليق فيها في هذا المجال.
تفضل.
بحكم عملي في مجال الإرشاد الطلابي أكثر من 25 سنة
ما شاء الله،
وفي الاستشارات الأسرية أيضا حوالي 11 سنة
ما شاء الله.
الحقيقة العبارة اللي تقول أنه لولا العنف والضرب ما صرنا رجال، تتبعت الذين يقولونها بصراحة، وجدت عندهم مشاكل نفسية
عجيب،
وجدت عندهم عزوف عن طلب العلم. هذه العبارة يستخدمونها، يقول لولا الضرب اللي تعرضنا له في الابتدائي مثلا والمتوسط والثانوي ما صرنا رجال. وجدت هؤلاء الأشخاص الذين يقولون هذه العبارة وهم كانوا يتعرضون لهذا الضرب، يعني هذا في 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 علم النفس ممكن نسميه شيء من التبرير والخروج من ألم ماضي، وبيان أنه أنا نجحت وهو في الحقيقة ما نجح.
يعني أنت رأى سلبية يا سعد الرزاق؟
طبعا طبعا طبعا، هذا شيء، هذا ليس سبب للنجاح.
جميل.
الضرب والعنف في الابتدائي في المتوسط في الثانوي، وهذه يعني مراحل التعليم العام، من أسباب العزوف عن طلب العلم. اليوم احنا نقول اليوم أمة اقرأ لا تقرأ، السبب في ذلك أن الشباب اللي تعرضوا للضرب في الابتدائي وفي الثانوي وفي المتوسط أصبح عندهم ردة فعل سيئة. أنا أناقش أحد الأصدقاء عقلية جبارة جد عقلية جبارة إذا في الجوانب اللي هو يعني هو أنت أنهى العلم الجامعي وكذا لكن الآن أقول له ذا قال أنا من تخرجت اليوم ما قرأت كتاب وأسوأ شيء أنت تقول لي أقرأ كتاب قال يا أخي الضرب والعنف اللي كان جينا في الابتدائي وفي المتوسط والثانوي كرهني في القراءة وكرهني في ذا فهذا مستحيل يا أخي. ما أجمل أن الطالب يكون عنده دافعية ذاتية وأن نربي أبناءنا على الدافعية الذاتية وعلى الحب. وطبعا لا شك إحنا بشر كما قال الدكتور ولسنا مثاليين قد نخطئ ولكن لا يكون هذا الشيء سائد فعلا. الحالات النادرة والأشياء التي تأتي من وقت لوقت زعل في إذا كما ورد الحسنات تذهب السيئات. لو كان الحياة السائدة يعمها الحب والاستقرار والتوافق ستكون الأسرة متوافقة
جميل
ومترابطة. والجميل في ذلك إنه إن الناشئة الذين نشأوا على الاستقرار وغالب حياتهم التوافق والمودة والرحمة حيصبح عندهم دافعية مستمرة للتعليم حتى بعد أن تنال الدكتوراه. يعني في ناس لماذا هذا الدكتور مميز عن هذا الدكتور؟ لأن هذا الدكتور إلى الدكتوراه تعتبر مفاتيح للعلم لكن ماذا طورت من بحوث ومن قراءات ومن وماذا فعلت هذه الرسائل وهذا العلم؟
جميل يا أستاذ عبد الرزاق صراحة تحفتنا بهذه المداخلة والمشاركة الرائعة شكرا جزيلا لك صراحة يعني رد العبارة
كلام جميل والله ورائع
ويقول يعني تربية الأبناء على الدافعية الذاتية.
نعم تعليق الأستاذ عبد الرزاق الله يعطيه العافية رائع جدا وتحدث بعقلانية وربط ما بين ما يدور في بعض العبارات في المجتمع وبالواقع. قد لا يكون كل عبارة هي العبارة الصحيحة وهو فعلا لمس الجرح أن ما كل من تعرض للإيذاء وهو صغير أنه سيكون ناجحا وهو كبير. ولعله يعني عرج الأستاذ عبد الرزاق على موضوع القراءة وهي يعتبر أمر مهم جدا وهذا أمر قد يكون في أغلب الدول إن لم يكن كلها على الإجبار على موضوع الدراسة النظامية والإجبار على القراءة والكتاب. ولكن الأساليب الحديثة هي الأساليب المتبعة للتحبيب في القراءة حتى يصبح هذا الابن أو هذا الطالب ملم بالقراءة ومحب للقراءة ومحب للكتاب حتى.
جميل نريد أن نعرف أثار العنف هذه إيش انعكساتها بس نأخذ فاصل ثم نعود فاصل ثم نعود إليكم مشاهدين الكرام.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد، وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نجدد الترحيب بكم كما نجدد الترحيب بضيف حلقتنا، حياكم الله دكتور عبد العزيز.
سلمك الله، الله يبارك فيك.
نحن يعني أخذنا قبل الفاصل بعض التعليقات في هل العنف له آثار اجتماعية، وعلق تعليق رائع وجميل. طيب العنف هذا لابد له آثار يا دكتور، يعني نريد أن نعرف معك ومع المشاهدين الكرام ما هي آثار العنف؟
آثار العنف كثيرة جدا، ولعلها يمكن نبدأ بالأثر الذاتي النفسي الشخصي من فقدان الثقة. يفقد هذا الشاب أو يفقد هذا الطفل الثقة في القرارات، في العمل الذي سيقوم به، في الذهاب مثلا إلى سوبر ماركت، في الذهاب إلى الجيران، في سؤال الأب، في سؤال الأم عن شيء. إذا فقد منه شيء حتى لو من أدواته المدرسية يكون عنده فقدان ثقة وتردد وخوف، لأنه يتعرض دائما للعنف، وقد يكون مرتبط بتعنيف. مثلا فقد شيء، فقد مثلا قلم أو كتاب، وقام الأب أو قامت الأم بضرب ذلك الطفل، فيصبح لديه خوف عندما يفقد شيء آخر، أو يفقد نفس الكتاب، أو يفقد شيء آخر من أدواته الشخصية. يرى أن مجرد السؤال عن هذا المفقود سيسبب له الإيذاء الجسدي، فهو يحجم ويفقد الثقة، ويبدأ يظهر عليه الخوف والقلق والتوتر والتردد. كل هذه من آثار العنف. عملية الضرب، يبدأ لديها خوف من المشاركة حتى مع الأصدقاء وزملاء المدرسة ومع أطفال الحي، وحتى إذا شارك مثلا في دورة تحفيظ أو غيرها تجده منطوي لوحده، لا يتمالك نفسه، إنما مثلا يتعرض إلى تنمر من أحد الأطفال المشاركين معه، ربما أنه يبكي أو يهرب أو حتى يستجير بأستاذه أو معلمه أو المرشد أو غيرها، لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى لو باللفظ، حتى لو بعملية المنع، فيهرب خوفا من الدخول في ذلك الأمر، لأنه يرى أن كل أمر متعلق بذلك العنف اللفظي أو الجسدي أنه سيقوم بالأذى الذي هو يخشى منه، فيهرب ويبدأ لديه الخجل، ويبدأ لديه التردد، ويبدأ لديه الإهمال، إهمال في الواجبات، إهمال في التحصيل الدراسي، انخفاض مستوى الذكاء، عدم الاهتمام بالأكل والشرب والنظافة. كل هذه أمور تجد كلما أراد أن يطلب شيئا أو يعبر عن شيء، أول ما يأتي في باله عملية العقاب والإيذاء النفسي أو الجسدي أو الجنسي،
فيفقد ثقته،
يفقد الثقة. وقد يكون حتى من الآثار اللي هي متعلقة بالتحرشات الجنسية التي تتم سواء من الأقارب أو من الأبعد، يكون أثرها بعيد جدا. وأنا يمكن لاحظت في أحد المشاركات، هل سبق أن تعرضت للعنف عندما كنت طفلا، في البيان اللي أنتوا طرحتوه، فكان في بعض الإجابات والله شيء محزن، يعني وصل إلى عمر وسن متأخر لكن لا زال يتذكر ذلك الإيذاء الجسدي الجنسي الذي تعرض له وهو طفل، وهو كان لا يملك القوة لدفاع عن نفسه، لكن لأنه إهمال الأهل والثقة الزائدة في ما يكون من أصدقاء أو ناس غير منضبطين أخلاقيا، تكون ثقة جائزة ثقة زائدة تسبب يعني أثر سلبي على ذلك الطفل أو ذلك الشاب عندما يكبر.
يعني من ضمن الإجابات صراحة إجاباتك ترى كانت فيها شيء من الشفقة، أحدهم يقول تعرضت إلى اضطراب نفسي بسبب ما تعرض له من عنف في صغره.
نعم، يبقى لديه. في أحد الحالات تواصل معي يقول أنا تعرضت لعملية التحرش تقريبا 5 أو 6 مرات وأنا طفل، ويقول مرة من أحد الأقارب، ومرة من أحد الأصدقاء، ومرة من السائق. يقول حتى أصبح لدي خوف من مجرد المصافحة لأي رجل، وأصبح لدي انكماش من أي تجمع، سواء زملاء في المدرسة أو في الحي أو حتى الأقارب، حتى أنه كثير من الأحيان كان يقول حتى مائدة الأسرة لا يجلس عليها.
هذا الدكتور يعني
أثر نفسي كبير جدا، لأنه تعرض إلى حالات اعتداء جنسي متكررة، والسبب أنه لم يتحدث ولم يتكلم خوفا من العقاب.
هذا الدكتور يعني مستقبلا يكون ناقب من المجتمع.
نعم،
ويكون عنده ردة فعل قوية تجاهه،
ويرى أن المجتمع كله عدو له، ويريد أن ينتقم من كل شخص يحاول الإيذاء، ولا يجد أي ثقة في أي شخص، حتى أنه سيؤثر ذلك على علاقاته الشخصية، ويؤثر على علاقاته في العمل، ويؤثر حتى على الأسرة. إن تزوج وقام ببناء أسرة سيؤثر ذلك على علاقة مع الزوجة أو مع الطرف الآخر أو حتى مع الأبناء، لأن لديه إرث سيء نفسي وجسدي وجنسي من الصغر استمر مع فترة طويلة.
دكتور، حتى موضوع الغيرة والشك يتعدى المحدود عنده، يعني من المواقف كان هناك شاب عمره 15 أو 16 سنة، أنا ما أدري تعرض في صغر الموضوع، فكان كل ما ناظر إليه يعني أحد الأشخاص فيقول بروح أنا أتضارب معاه، ليش؟ قال ليش يناظر فيني؟ حتى النظرات كان يخاف منها.
نعم، لأنه تعرض لها من أقرب الناس وأحبهم إليه. أكبر صدمة نفسية يتعرض لها الأطفال هو حينما يجد القسوة من أحب الناس إليه، قد يكون من الأب أو يكون من الأم. الطفل تعتبر الأم بالنسبة له مصدر أمان وعطف وراحة وهدوء، فحينما تقوم تلك المنظومة الكاملة من العواطف والحنان والتواصل والخوف والاحتواء، ذلك المصدر هو الذي يسبب له الإيذاء، سينقم ويبدأ يعني لديه اضطرابات نفسية، حتى أنه لا يستطيع يعني النوم متواصل، تجد لديه أحلام، وتجد لديه ربما يعني التبول في الفراش وغيرها، وهذه من الأسباب الآثار التعدي النفسي أو الجسدي على الطفل.
جميل، من الآثار ذكرت فقدان الثقة، ندخل في الأثر الثاني دكتور.
أيضا من
ضمن تقبل القسري.
نعم، هذا اللي هو بعض الأحيان قد يكون يتعرض الابن أو تتعرض البنت من أحد الأقارب إلى اعتداء خاص، قد يكون اعتداء جنسي أو يكون اعتداء في الجسد، في جزء من الجسد، فيبدأ يصل إلى مرحلة من الخوف من نوع الجنس، من نوع مثلا الرجال أو النساء أو الأطفال أو مثلا السائقين، يصبح لديه هذا المفهوم لأنه تكرر الحال، وكان بالنسبة له هذا الإيذاء أقوى من أي إيذاء آخر، فهو يجعله كدرجات بناء على الإيلام الذي تعرضه، فهذه تعتبر آثارها أيضا قوية جدا وتتواصل مع إلى فترات طويلة في حياته.
الخوف، التردد، كل هذه آثار؟
نعم، خوف، هذا حتى الخوف بعض الأحيان قد يكون في مكان يستدعي أنه يعني يذهب من المكان أو يهرب منه، لكن الخوف يمنعه حتى يرى أنه إذا قام بالتصرف أو بعمل مثلا هذه المبادرة بالهروب أو تغيير المكان أثناء الخوف، أن هذا سيسبب له إيذاء جسدي وعقاب من الأسرة، من الأب، من المعلم، من الإداري، من الزميل، من الصديق، وهؤلاء من الناس اللي إحنا أيضا لابد أن ننبه على موضوع المدارس وما يتم في خلال المدارس من استخدام العقاب سواء البدني أو اللفظي. كثير من الأبناء في مرحلة لا يتقبل ذلك الاعتداء الجسدي ولا يتقبل ذلك الاعتداء اللفظي، فنحذر دائما من تلك لأنها لها تأثير حتى على حب المدرسة وعلى التحصيل الدراسي وحتى على المشاركة في الأنشطة، لا يرغب لأنه يكره ذلك المعلم أو يكره تلك المدرسة. أذكر أنا في يعني أحد اللقاءات مع أحد المرشدين الطلابيين يقول كان في طالب كلما وقف باب المدرسة في الطابور الصباحي يبكي في الصف الأول المتوسط، ويقول لا أريد أن أدخل المدرسة، هو يحضر من البيت، وحينما ينزل والده من السيارة قبل أن ندخل المدرسة يقول لا أريد أن ندخل المدرسة.
السبب؟
مرة ومرتين وثلاث وأربع، ثم استدعى ولي المرشد الطلاب، استدعى ولي الأمر، قال يعني ما السبب؟ ابنك والله إذا وصل عند باب المدرسة يبكي ولا يريد الدخول. قال والله ما لا علم عندي، إحنا والله نحببه في المدرسة ونشاركه في حل الواجبات ونحاول نتلافى أي جزئية يعني قد تعرقله في أداء الدراسي. اتضح أن هنالك مجموعة من الطلاب متنمرين على هذا الشاب ويوميا يقومون بالإيذاء في غفلة من المدرسة أو في غفلة من المشرفين أو إدارة المدرسة أو المرشد الطلابي أو غيرهم. وأيضا ذلك الشاب هو مشارك في أحد المؤلفات لنظرية اسمها نظرية المسؤولية لشيفر في كتابه الجريمة والضحية، تكلم عن ثلاثة أمور مهمة وهي الإدراك والإهمال والاستفزاز. هذا الشاب أهمل أنه يذهب إلى المرشد ويشتكي، أو يذهب إلى المدير ويوضح له الأمر، أو يوضح لأحد المعلمين، أو يوضح حتى لولي الأمر. فاتضح أن استسلامه وإهماله في يعني تقدير المسؤولية في الشكوى والرد على هذا العنف الذي يتعرض له، جعله يشعر بالخوف والبكاء حتى قبل أن يدخل مبنى المدرسة.
يعني يحتاج الدكتور تثقيف الأبناء على أهمية يعني تفعيل موضوع الشكوى، عدم التردد.
نعم.
أي شيء يخطر بالك، أي شيء تردد فيه، شيء تعرضت له يعني بسرية تامة، أنك مثلا رقم معين موجود كما في بعض المكاتب هنا حقوق الإنسان لغيرها، في أرقام خاصة للتعامل مثل هذه المواضيع.
في فيها إذا كان نظر مثال لنفرض أنه أغلب ما يتم هو في التجمعات المدرسية سواء ذكور أو إناث،
يعني حتى داخل
لأنه فيها تجمعات كثيرة جدا، وقد تكون تجمعات الحي أو تجمعات الجيران أقل، ولكن يبقى الطالب أو الطالبة خمس أو ست ساعات داخل محيط المدرسة مع زملائه في الفاصل، مع زملائه في الفناء المدرسة أثناءها، حينما يتعرض إلى الاعتداء ويسكت، سواء هذا الاعتداء جنسي أو نفسي أو لفظي، لا يتكلم إلى المرشد ولا يتكلم للأستاذ ولا يتكلم للمدير، وتتكرر أكثر من مرة، سيبقى ضحية سهلة.
جميل.
ويتعرض للإيذاء المستمر.
لعلنا نأخذ بعض الأثار على سبيل الإيجاز حتى ندخل في العلاج اللي هو الأهم في هذا الموضوع.
نعم.
كله يعني هل بقي أثار مثلا، هل مثلا يولد الانطواء، يولد مثلا شيء مثلا من الخوف من الأمور هذه؟
الانطواء من الآثار أيضا قد يكون لا يستطيع اتخاذ القرار. ويكون منطوي، لا يرغب مثلا في الزواج، لا يرغب في الارتباط، لا يرغب في الدراسة، لا يرغب في الاجتماع مع الأسرة، يكون منطوي لأنه يشعر أن كل انطواء الكلام يشعر أنه سيعاقب عليه، التصرف سيعاقب عليه. فهذه آثارها ليست فقط شخصية، اجتماعية ونفسية وجنسية وأسرية ودراسية وتحصيلية، هذه مؤثرات كثيرة.
طيب هذه الأثار دكتور كثيرة وحاصلة، ورب حتى هنا في أثار أكثر من هذه، لكن هي على سبيل بس الإيجاز والإسراع. طيب دكتور يعني بعد هذا كله، طيب ما هو العلاج؟ كيف أنا ممكن أتخلص أو أتعالج من هذا العنف؟ من وقع في هذا؟
يعني أول وأهم جزئية في العلاج أن يكون لدى الإنسان وعي.
هذا ما يسمى الوقاية خير من العلاج. هذا قبل
يكون لديه وعي ذاتي أن ما أتعرض له هو عنف وإذاء، سواء جسدي أو نفسي، لفظي أو فعلي، بأدوات بدون أدوات، أيا كان.
جميل.
لابد أن يعي أن هذا إذاء. إن كان طفلا فغالبا لابد أن يكون تحت حماية الأسرة وانتباه الأسرة حتى توضح له أن هذا يسمى إذاء. وإذا كان وصل إلى مرحلة أكبر قليلا، فالمفترض أن الأسرة تبدأ تنبه وتدرب وتعلم وتربي في الأبناء حينما تتعرض للإيذاء من شخص قريب أو غريب عليك، لابد أنك تلجأ إلى هذا الأشخاص أو تلجأ إلى هذه الجهة أو تلجأ.
طيب
إلى
طيب دكتور، إذا كان الأب أو الأم مثلا هم من يمارسون العنف، إيش البديل طيب التربية؟
البديل هو عملية
الإشكالية.
والله إذا كان رب البيت للدف في ظهر فشيمة أهل البيت كلهم رأسه، إذا كان رب الأسرة،
إذا كان رب الأسرة،
رب الأسرة لابد أنه يتم العلاج لرب الأسرة. هو المفترض أنه قبل أن نعالج الأثر العنف لابد أن نعالج سبب العنف. سبب العنف لدى الأب لا يأتي هكذا اعتباطا، إنما أكيد في أسباب جعلته يلجأ إلى ذلك العنف. ربما طريقة حياة الأسرة، تعامل الزوجة، ربما هو ما يعانيه، ما ذكرنا سابقا من اضطرابات شخصية، أمور مالية أو غيرها، هو الذي يجعله يعنف. وأيضا في هنالك خط لبرنامج الحماية الأسرية الوطنية اللي هو 116-111، هذا الرقم مهم جدا. يعني أي أسرة يكون فيها إيذاء الأطفال، فهذا الرقم مشهور على مستوى المملكة، وفي 48 مركز لحماية الأطفال في السعودية موجودة على هذا الرقم 116-111.
طيب من العلاجات
أيضا من الأمور التي نهتم فيها هي الإرشاد الأسري. كثير من الأسر يتعايب أن يطلب نصيحة من مرشد أو من أخصائي أو من أخصائي، ما يمنع الإنسان يبقى يعني جاهلا أن قال أنا أعلم كل شيء. الإنسان يتعلم ويستفيد من خبرات الآخرين، وبفضل الله سبحانه وتعالى أصبح الآن مجال الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية وحل المشكلات يقوم على نظريات ويقوم على أبحاث ويقوم على دراسات وعلى مؤلفات، ليس هكذا أمور شخصية. ويقوم بأخصائيين يعطون الإرشاد الصحيح. فالأسرة المفترض أنها تبدأ تطلب الحلول إذا كان يوجد داخل الأسرة عنف أو يوجد داخلها ظلم للأطفال أو تعدي عليهم سواء بالتحرش أو بالضرب أو بالتعنيف أو بالسب والشتم، فلابد أن يلجؤون يطلبون النصائح والإرشادات التي تقيها الأطفال من ذلك العنف، وحتى الأسرة تكون مستقرة إذا خفت من هذه الأعراض وهذه المشكلات.
الإعلام شريك دكتور؟
نعم،
الإعلام شريك في تثقيف الناس.
أكيد، الإعلام وما يبث في الإعلام وخاصة الألعاب الإلكترونية هذه يعني قسم لوحده في بث أن كل أمر تحصل عليه هو بطريقة العنف، حتى أن بعض الأطفال يرى أن الأب لما يقوم بضربه ويأخذ منه شيء يربط ذلك بتلك اللعبة، فيصبح لدى ذلك الابن وذلك الطفل توليد هذه الخبرة وتتجدد معه حتى يريد إذا أراد أن يحصل على شيء يستخدم نفس الأسلوب. وأيضا ما يبث من برامج سواء برامج للأطفال أو من إعلام غير هادف من خلال مثلا مسلسلات أو أفلام أو مسرحيات أو غيرها ويمارس فيها العنف ويرون شخصية ذلك البطل الذي يقوم بالإيذاء وارتكاب الجناية وارتكاب الجريمة وأسلوب العنف، ثم يكرم ويعطى جائزة ويفوز ويصبح هو البطل، يرون أن ذلك هذا هو السلوك الطبيعي. فالإعلام له تأثير قوي حتى على يعني أقل شخص في الأسرة وأقلهم عمرا، فهو تأثيره ممتد على الأسرة على المجتمع على التعاملات على الأمور الحياتية على السلوك الإنساني.
طب جميل دكتور، يعني على عجالة يعني الوقت بدأ يداهمنا، أسئلة يعني لك الحرية في الجواب عليها. كيف نحمي أطفالنا الصغار من عنف أخواتهم الكبار، ما يسمى يعني الذي مصدره الأنانية، يكون أناني؟
الأنانية إن كانت من الصغير أو من الكبير يعني؟
لا، الكبير أحيانا يكون أناني فيحرم الصغار من في كثير من الأمور في البيوت.
مهم جدا أن يكون هنالك فترات تجتمع فيها الأسرة.
جميل.
وتوضيح مكانة كل فرد من الأسرة وتوضيح مكانته كأهمية إنسانية وأهمية اجتماعية وأهميته كفرد في الأسرة ومكانته، وأيضا تولي مسؤولية الكبار يتولون مسؤولية الصغار في الحماية. أذكر لك مثال.
جميل.
في أحد الأحياء ذكر لي أحد الأحبة أن كان هنالك رجل هو مدمن مخدرات والعياذ بالله، فكان تخصص هذا الرجل يوميا في الليل يخرج ويبدأ يعني يفرغ الهواء من إطارات السيارات الموجودة.
بنشر نعم. بل ولا.
فبدأوا يعني يشتكون من أهل الحي كلهم. فطرح علي الموضوع، قلت اذهب إليه وقل له يوجد هناك وهناك وهناك، يعني عدد الإشارات في كاميرات مراقبة، وهي تراقب أطفال يقومون في الليل بتفريغ الهواء من إطارات السيارات
بدون سبب.
لا يعني قلت اذكروا له هذا الحالة أن هنالك أطفال يفرغونه، ولكن أنت ستكون المسؤول عن مراقبة هؤلاء الأطفال وحماية السيارات. بعدها لم يفرغ إطار هواء إطار أي سيارة، لأنه جعل نفسه في موضع المراقبة وليس موضع التعدي.
جميل.
فمثل هذه الأمور تعتبر مهمة جدا لنا للانتباه لها. قد يكون اتخاذ بعض الأساليب نضطر إلى تغييرها حتى نتلافى خطورة أو نتلافى سلوك غير جيد من بعض الأشخاص.
جميل. سؤال من أحد المشاهدين، كيف أتعامل مع الطفل العنيد؟
هذا موضوع آخر يعني
جدا، بس أنا عشان نطرح سؤاله فإذا أحببت تجاوب على السريع. أو
العناد لابد أن نطرح أسئلة مهمة في العناد. صفة العناد، وقت العناد، تكرار العناد، يعني بعض العناد قد يكون يوميا أو يكون العناد في الفترة المسائية أو فترة مثلا الذهاب إلى المدرسة. اليوم أنا ذاهب إلى العمل وجدت أب وأم يريدون إدخال أحد أطفالهم الصغار إلى روضة الأطفال، والله إنه يبكي بحرقة لا يريد الدخول إلى
الروضة،
والسبب لم ينام إلا متأخرا فهو لا يريد الاستيقاظ، فأجبروا على هذا الأمر. فعلاج العناد لابد أن نعرف وقته العناد ولماذا العناد ومتى يتم العناد. هل العناد في الدراسة؟ هل العناد في الأكل؟ هل العناد في النوم؟ في النظافة؟ في الحديث؟ لابد أن نعرف ما هو العناد ونعالج السبب ولا نأخذها مجملا في علاج العناد.
طيب طرحنا السؤال ذكرت قبل، هل سبق تعرضت للعنف عندما كنت طفلا؟ أنا سأذكر وأنت علق. يعني هذا أحد كتب تعليق قال أثر علي عندما كنت صغيرا خوف وقلق وتوتر قلة نوم ظهر سبب التحرش، يقول ولم أتكلم بسبب الخوف، يعني خوفه منع من أنه يروح يشتكي أو يتكلم.
وهذا انعدام الثقة بين الأفراد الأسرة. حينما يتعرض ذلك الطفل إلى إيذاء جنسي ولا يتحدث إلى أي شخص في الأسرة، فهذا دليل على أن الأسرة تمارس سلوك عدواني وعنف على هؤلاء الأطفال وتعاقبهم على كل كبير أو صغير. فهو يرى أن ذلك الذي تعرض له هو خطأه هو، فعند الشكوى سوف يتعرض للإيذاء، فيقول الصمت أفضل.
طب دكتور، أحيانا نفس الأسرة يعني لما تزرع في أبناء هذه الثقة إنه مثلا يتقبلون منهم الشكاوي ولا زي كذا، يفتحون صدورهم لهم، ممكن من بعض الآباء مثلا ما يتقبل الموضوع، فأحيانا تتعرض لتعرف إنه ممكن يجيها عقوبة أشد من هذا، فتلتزم الصمت.
ما هي تختلف حسب الحالة، ولكن مبدئيا لابد للأسرة من جلسات حوارية مع الأبناء، لابد من اجتماعات متكررة. أنا والله تعجبني بعض الأسر قد يكون لها يستغلون أو يستثمرون الجلوس على مائدة الطعام يعني تبادل الحوارات والثقة فيما بين الأبناء والآباء، كنوع من حتى لو حدث لك أي مشكلة ممكنك تتحدث عنها ولا تلتزم الصمت.
المقارنة بين الأخوة والقسوة المادية لبعد حد، يعني هذا أحد الأسباب اللي ذكرها. أيوة ذكر أصبحت مترددا وكثير الخوف من المآلات بسبب ما تعرض له من عنف في صغره. أيضا من الأشياء اللي ذكرت قال إحساس بالإهانة وتأثير نفسي سيء، تأثير بليغ حتى أصبحت عند الكبر أخاف على أبنائي خوف مبالغ فيه. يعني تتكلم عن أشياء جدا مخيفة. ختاما، ماذا تقول الدكتور في لهذه التعليقات وإيش نصيحتك لهم؟
والله النصيحة لابد أنه نائي تماما أن من نتعامل معهم هو بشر مثلنا، وكنا أطفالا وكنا نرفض أن يكون هناك أي تعرض لأجسادنا بالإيذاء أو لأنفسنا بالإيذاء اللفظي أو غيرها. فالمفترض أنه لا نطبق أو لا نقوم بعملية التانيف وعملية استخدام القوة والقسوة في تربية الأبناء. إن عدنا إلى يعني كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما ذكروه يعني علماءنا وأدباءنا والمختصين ومن يعملون في المجال الأسري والاجتماعي، واتبعنا تلك الإرشادات والأمور، فهذا هو السبيل الأمثل للتعامل مع أفراد الأسرة. صلى الله أن يحمينا وإياكم.
دكتور عبد العزيز آل حسن، استشاري في المشكلات الأسرية وأستاذ علم الجريمة، شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك، وشكرا للأخوة المستمعين ولقناة زاد على هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
اللهم آمين. الشكر لكم مشاهدين الكرام على مشاركتكم وتفاعلكم معنا. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم. إلى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.